وكل يوقظ غيره ليبدأ من حيث انتهى. وأورد بعد ذلك ما أخبره به أبو هريرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم تمرا فأعطاه سبع تمرات وإحداهن حشفة، كانت تلك الحشفة هي أعجبهن إليه لأنها تبقى في الفم يمصها، بخلاف التمر الخالص فإنه يذوب وينتهي بسرعة، والحشفة تبقى مدة يطعمها ويمتصها. فكانت تلك الحشفة مع أن الحشف هو رديء الطعام، الحشف هو رديء الطعام، ولكنهم لكونها تبقى وتمكث في الفم فترة يمصها ويتذوقها صارت أعجب هذه التمرات السبع إليها. الحديث سبق مرة أكثر من مرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل واحد سبع تمرات، وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه سبعا لغيره ولكن إحداها حشفة، وكانت تلك الحشفة أحب إليه وأعجب إليه من بقية التمرات.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أو أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لقرسي.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أبي عثمان النهدي من طريقة أخرى غير طريقة السابقة، وهي تختلف عما قبلها من الطرق لأن تلك فيها سبع وهنا ذكر عدد يختلف عن السبع وهو أقل في خمسة أو أربعة معها حشبة. إذا وجه الجمع بين هذه الطريقة وما قبلها يعني يمكن أن يكون أن حصل توزيع أولا على أربع ثم بعد ذلك وزع على واحدة فصارت خمسا ثم ذلك وزع على اثنتين فصارت سبعا فتكون سبعا باعتبار النهاية والحد الأعلى الذي وصل إليه التوزيع. وأما ذكر هذه الأعداد التي دون النهاية ودون السبع فيمكن أن يكون المقصود منها أن التوزيع في الأول كان على أقل من سبع ولكنه بدأ ذلك يزيد حتى صارت النهاية أن كل واحد وصل إليه سبع ثمرات.
قال باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال باب الرطب والتمر.
باب الرطب والتمر. الرطب هو ثمر النخل أول ما يثمر عندما يستوي وينضج فهو رطب، وبعدما يمضي عليه وقت ويعني يمضي وقت نضجه ويسمى تمرة. الرطب يكون أول سواءه أول نضج يكون يسمى رطبا وبعد ذلك يسمى تمرة تمرة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة توفي رسول الله قد شبعنا من الأسودين عن التمر والماء. التمر والماء أن بعدما حصلت فتحت الفتوح فتحت خيبر وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت كنتهم من التمر التمر هو قوتهم الذي يكون في الغالب موجودا، وأما غير ذلك من الطعام كاللحم وكالبر والشعير وما إلى ذلك. فهذا هو الذي يوجد أحيانا لا يحصل في كثير من الأحيان. لهذا سبق أن مر أنه قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبعوا من طعام البر ثلاثة ليال متوالية. ثلاثة ليال متوالية من هذا النوع من الطعام ما كان يحصل لهم باستمرار. وأما بالنسبة للتمر فإنه يكون موجودا عندهم في كثير من الأحيان ويشبعون منه في أوقات متوالية ومتقاربة. وأورد البخاري رحمه الله الآية التي في قصة مريم وأنها لما في وقت ولادتها لعيسى قال خذي إليك رجلا أخذ ساقط عليك رطبا جنيا، لأن فيه ذكر الرطب، لأن فيه ذكر الرطب، الترجمة تتعلق بالرطب والتمر، والآية فيها ذكر الرطب، والحديث فيه ذكر التمر، فالتمر هو المدخر الذي يدخر ويبقى مدة طويلة، والرطب هو الذي كان لا يدخر لأنه ينتهي يعني يؤكل في وقته إذا أخذ قبل أن يستوي قبل أن ييبس ويجن جلالا فإنه يؤكل فاتحة وإذا مضى عليه الوقت يخرج.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسبقني في تمري إلى البلاد وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما فجنست نخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه انسوا انسوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني بنقل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى فقمت فجئت بخليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكم ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال فرشه فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرقاب في النقل الثانية ثم قال يا جابر جد وقضي فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله عروش وعريش بناء. وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من القرون وغير ذلك يقال عروشها أدنيتها.
أما أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بقصة مطالبة اليهودي له بما أسلفه إياه إلى دم الجداد وأن النخلة لم تكن ثمرتها في تلك السنة التي اتفق معه على أن يوفيه فيها ما كانت ثمرة كما ينبغي فطلب منه أن يمهله إلى عام آخر فأبى ذلك اليهودي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علم في حال جابر وما جرى بينه وبين اليهودي الذي يضاربه فقال لبعض أصحابه نذهب نستنظر جابر من اليهودي يعني يطلبون منه أن ينظره وأن يؤجل المطالبة إلى العام القادم. فجاء إلى جابر في أهله وطلب من اليهودي أن ينظره فقال اليهودي أبا القاسم يعني يا أبا القاسم لا أنظره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أين عريشك؟ يعني المكان الذي يعرش ويتخذ من العتب ومن غيرها للصراحة فيه في النخل. فأخبره ودله عليه وقال يدرك فيه، ففرج وكان أتاه بقبضة من التمر وأكل منها، ثم إنه نام في ذلك العريش، ثم جاء وأعطاه قبضة من التمر فأكل منها، ثم عاد الفرس على اليهودي يطلب منه الإنذار فحذر، ثم إنه تجول في النخل ثانية ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم قال له جر وأوفي غريمة، فجعل الجر وأوفاه وبقي بعد ذلك بقية. فجاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه قد وفاه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن الله عز وجل بارك في هذا الشيء القليل فأنزل فيه البركة وكثرت الثمرة وحصل الوفاء وزاد، على مع أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يطالب ويطلب منه أن يؤجله لأنه ليس عنده ما يكفي، لأن الثمرة لا تكفي للوفاء، ولكن الله عز وجل ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخير والبركة في هذه الثمرة، فقضى الدين ووفى اليهودي، وبقي بعد ذلك بقية. قال عند ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما بشره بفصول الوفاء ما قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والسلف هو كون الزمن يعجل ثم يؤتى بالمثمن مؤخرا، بمعنى أنه يأخذ الزمن مثل يأخذ الزمن مقدما من أجل أن يوفيه عند حصول الثمرة، هذا يسمى سلف ويسمى سلف يسمى سلما ويسمى سلفا. والغالب على الحجاز أنهم يعبرون للسلف عن هذه المعاملة، وأما أهل العراق فإنهم يعبرون بالسلف. ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية في أبواب الفقه باب السلف، ويوجد في كتب الشافعية والمالكية باب السلف، يعبرون عن هذا بالسلف ويعبرون عن هذا وأولئك يعبرون عنه بالسلف، فهما بمعنى واحد. وهذا الحديث فيه ذكر السلف لأن هذا هو معروف الحجاز في إطلاق السلف على هذه المعاملة، ومن الحديث الذي سبق مرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، يسلفون يعني يأخذون يقدمون الزمن من أجل أن يوفروا من الثمر عندما يأتي وقت الحصاد أو وقت الجبال. فهذه هي المواد السلم والسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد المسلمون قال من أسلف فليسلف في خير المعلوم ووزع المعلوم إلى أجل المعلوم، فلا بد أن يكون الثمن أن يكون المثمن معلوما اللي هو المثمن، وأن يكون الأجل أيضا الذي ينتهى إليه محددا بحيث لا يكون هناك لبس فيه. ثم أيضا في هذا الحديث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووساطته عند ذلك اليهودي لجابر بطلب إنذاره وطلب إمهاله، ولما لم يحصل منه الإمهال والإنذار الرسول عليه الصلاة والسلام تجول في البستان وفي النخل ودعا وأنزل الله بركة في تلك الثمرة وكانت قليلة، وجد ووفى دينه وبقي بعد ذلك شيء كثير. لما جاء حديث العريس أين عريسك أتى بعد ذلك بتفسير العريس وأن العريس هو يعني ما يتخذ مما يعني يتخذ للعنب وأن هناك من الأشجار ما تحتاج إلى عريس ومنها ما يقوم على الكهف فلا يحتاج إلى عريس العنب يحتاج إلى عريس لأن يعني يوضع له أعواد وفشلات ثم يمتد عليها لأنه لا يقوم على ساق لا يقوم على ساق فهو يوضع له عريش ينتشر عليه الأغصان والعنب وأشياء العنب وهناك أشياء لا تحتاج إلى عريش والعريش هو ما يتخذ ويبنى من الأعواد أو من الحجر أو من العشب وما إلى ذلك يستفاد منه في الاستغلال والانقياء ويستفاد منه أيضا في تمدد الأشجار التي تحتاج إلى أن يعرض لها وفيه ذكر التمر لأن ترجمة كان علمنا فيها تتعلق بالتمر وهذا فيه ذكر التمر.
قال باب أكل الجمار. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
ثم أتى البخاري رحمه الله بهذا الكلمة إلى باب الجمار والجمار هو إذا قطعت النخلة قطع رأسها وتخرج أصول الحزب التي تكون يعني بيضاء تلق بياضا طعمها حلو ولذيذ هذا هو الجمار. الجمار النخل هي أصول العزب يعني عندما تقطع رأس النخلة و يفتح رأسها ويوصل إلى أصول العشب أصولها تكون طرية وبيضة تروح بياضا وطعمها حلو جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتي بجمار نخلة بهذا كان هذا الحلو اللذيذ الذي يكون في يعني أصول العشب عندما تقطع النخلة يعني أتي به وجعل يأكل من هذا الجمار ثم قال إن من الشجر شجرة مثل لما بركت ومثل بركة المؤمن أو المسلم يعني معناها أنها شجرة مباركة كما أن المؤمن مبارك المؤمن في بركة فهذه فيها بركة. وجاء في بعض الحديث في بعض الروايات أخبروني ناس فصار الحاضرون يفكرون في شجر البوادي يفكرون في شجر البوادي عن هذه النخلة التي تكون يعني هذا شأنها يكون ورقها لا يسقط وكونها مثل المؤمن يعني في بركة فيها. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من الحاضرين وكانوا عشرة وفيهم ابنه وفيهم أبوه عمر رضي الله عنه فلما رأى أنه أحدثهم سنا وأصغرهم والكبار ما أجابوا فهو سكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال هي النخلة. فبعد ذلك أخبر ابن عمر أباه وقال لو كنت قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا ففرح بذكاء ابنه وخدمته. ثم ايضا يعني هناك قرينه يعني تلفت النظر الى المقصود، لانه كان عنده جمار في يده جمار، وقال هذا الكلام والجمار بيده، لكنه لما قال الشجره فكروا في الفر، راحت اذهانهم لشجر الباديه، فجعلوا يفكرون ايش الشجر الذي لا ورقه في البر، فمضى الوقت وهم يفكرون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هي النخل، هي النخل. والحديث سبق ان مر في كتاب العلم، وان لان الرسول قال ان الشجره اخبروني ناهي، اخبروني ناهيه، أورده في كتاب العلم، أورده في مواضع عديدة، لكنه أورد هنا من أجل الجمار، يعني فيه ذكر الجمار وأجل الجمار. والنخل يعني فوائده عظيمة، وفيه الفوائد المختلفة، يعني فتمره هو أحسن الطعام، وهو الطعام الذي لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى قبض، وإنما يأخذه الإنسان ويأكله رأسا بدون أي عناء. ثم أيضا فيه نواه نوى التمر، يعني علف الإبل، وخوصه يطحن منه الفرج، والعشب يطحن منها الفرج، يطحن العريش منها، وشيطانه كانت تتخذ سقف للبنيان، كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على يعني جذوع النخل وعلى سوق النخل. وكذلك ايضا يعني فيه ما يتخذ للوقود، وكذلك ايضا ما يتخذ من الحبال والليف، فانواع كثيره في النخله من الفوائد العظيمه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي نبض المؤمن، يعني فيها بركة وفيها خير كثير، فيها الخوف وفيها الوقود وفيها السكن، فيها الخلال، كل هذه الأشياء موجودة.
قال باب العجوة. وقال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الباب هو باب العجوة، وهو نوع من التمر، نوع من التمر، أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا يعني يدل على ما ترجم له البخاري من هذا النوع من التمر الذي هو العجوة. وفيه هذا الحديث، أورد في هذا الحديث الذي فيه من هذا الأخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من تصبح يعني أكله في الصباح، صباح ذلك اليوم أول ما يأكل في الصباح سبع تمرات سم العجوة، أنه في ذلك اليوم لا يصيبه سم ولا يصيبه سحر. هذا أخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام عن فائدة هذا التمر، إذا أكل في الصباح كل يوم فإنه يكون فيه هذه المناعة، فيه هذه الوقاية بإذن الله. وهو يدل هذا الحديث يدل على جواز ما هو موجود في هذا الزمان من استعمال التلخيص وفي بعض الأمراض من قبل أن تقع، وكون يلقح ضد الجدري وضد الكوليرا وضد الأمراض، فإن هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع ثمرات فإنه لا يصيبه كذا وكذا، يعني معناه أن هذا علاج سبق كاتخاذ وقاية قبل أن يقع الشيء، ليكون هناك مناعة في الجسم في الجسد قبل أن يحصل يعني هذا الشيء. هو الحديث جاء فيه ذكر العجوة، والعجوة هي ليست كل حمر رهين، وإنما هو بعض ونوع من أنواع التمر الرهين. وجاء في بعض الروايات مطلق تمرات ليس فيه ذكر العجوة. فمن العلماء من قال إنه خاص بهذا النوع من التمر الذي جاء تحويله به بعض الحديث، ومنهم من قال بأنه عام، وأن في التمر في الصباح يكون الإنسان يكون على الريق أول ما يباشر التمر، أن فيه فائدة عظيمة. ولهذا الصائم إذا كان صائما فكون يفطر على رطب على التمر بعد هذا الأكل من عدم الأكل يكون أول ما يدخل إلى جوفه وأول ما يدخل فمه يعني هذا النوع الذي هو التمر فيه فائدة. ومن العلماء من قال إنه الحكم يكون خاصا بهذا النوع من التمر، ومنهم من قال بأنه يعم أنواع التمر ولا يكون خاصا بهذا النوع الذي هو العجوة. الله تعالى
قال باب الكراهية في التمر. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة بعد الزبير فرقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران. ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر.
ما أريد أن يقال أن هذا يسمى في القرآن التمر، يعني الأكل التمر عن تمرتين مع بعض في عدد قرآن وأن يقرن بين هذه وهذه. وأريد أن يقال أن الله الحديث وأن من أصابهم عام سنة في خلة وجوة يد وقحط، وكان ابن الزبير يعطيه لما كان خليفة رضي الله عنه كان يعطيه يعني أرزاقهم و يعني ما يعني مقسم عليه من التمر، يعني ما في نقود ليس نقود متوفرة، وكان يعطي كل واحد نصيبه من الخراج أو من غيره من التمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول بهم وهم يأكلون فيقول لا تقارنوا، فإنه ينهى عن القران، يعني ما يأكل واحد منكم تمرتين مع بعض يعني استعجالا و رغبة في كثرة الأكل أو كثرة ما يصيبه الإنسان كما يحصل. ثم قال بعد ذلك لا يستأذن أخاه، ثم قال شعبة إنها الأولى من قول ابن عمر من هذا المدرج، لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم طريق الاستئذان، طريق الاستئذان في القران. ثم يعني القران يعني هذا يدل على تركه وعلى أن الأولى الابتعاد عنه بما فيه من الشرف ومن عدم أصول الأدب، بل من الأدب أن يكون الإنسان لا يكون نهما طعام ولا يبالغ فيه لأن يأكل التمر مع بعض، لأن هذا من النهم ومن يعني سور الأدب مع الذين يأكلون معهم، قد يسيئهم ذلك، قد يفقدون صاحبه ويتأثرون منه ويكرهون صنيعه، فالابتعاد عنه وتركه كان فيه السلامة من ذلك، والابتعاد عن الوقت الجميل الذي هو الشرف.
قال باب الاستفتاح. وقال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالسكاة.
ثم أرد أن يقال رحمه الله إلى الرطب ذا، وسبق أن مر الرطب القتاة أن يكون عسوفا مع بعض، وهنا أرد القتاة على حدة على اعتبار أنه نوع من الآكل ونوع من الطيبات، وقد أتى بترجمة مفردة عن كل نوع من الأنواع، فهو أتى بالقصة مفردة وأتى به مقرونا مع التمر وأنه يوكل مع التمر ومع الرطب لأن الجمع بينهما فيه فائدة، فأورد هنا من أجل كما أورد كما على حدا وأورد الجمار وأورد كذا أورد القصة وإن كان أورده مع الرطب هنا أورده من أجل جمع بين طعامين وأن هذا يخفف هذا وهنا أورد من أجل أنه نوع من أنواع الأطعمة التي حلها الله عز وجل والتي جاء ذكرها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خيار هو ليس مخيار لأن الآن في هذا الزمان يطلقون الخيار على يعني الشيء الذي فيه لحوم عدم الجعيد والآخر يعني يطلقون عليه الفتان إذا في شيء يعني يقرب من السواد وظهره ناعم يعني غلافه ناعم وهو يعني يشبه هذا في وجلده ونوع آخر عن في فلاريس يعني مثل البطيخ ونوع يعني حجمه صغير لكن أفضل شيء في البطيخ البطيخ اللي هو يعني الذي يعني لونه أخضر ليس البطيخ الذي يكون داخل أحمر وهو يسمونه أحمر غير زمان وإنما هو يكون صغيرا ويعني يعني في تجاعيد ظهره فهنا متقاربان في هذا الزمان وقد هذا يسمى خيار وهو متقاربان كل منهما يتقر بورك جنبه هو يوكل نعلم لا يوكل بطيخ
قال باب بركة النخل وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الشجر شجرة تكون مثل النخل وهي النخلة
مرد الحديث مرد قصة حديث عمر يتصفي أول وقصة وكان لأصحابه من الشجر شجرة أصله هنقى المؤمن في النخلة أرده هنا بباب بركة النخل من أجل أن هنقى المؤمن يعني فيها بركة فكما كان مرة في الجمار أرده من أجل ذكر الجمار هناك وأرده هنا من أجل ذكر بركة اللي هي كما بركتها مثل بركة النخل اللي فيها خير كثير فأورد الحديث في مواضع متعددة الموضع الأول من أجل الجمار وهنا من أجل بركة النخل وما جعل الله تعالى فيه من البركة
قال باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالاستسقاء
هذه الترجمة قريبة من الترجمة السابقة إلا أن تلك الترجمة السابقة يعني جعل الرطب والاستسقاء بين نوعين معينين فهو الترجمة مطابقة للحديث لأن هناك رطب وقصة الحديث جمع بين رطب وقصة لكن هنا أتى بترجمة عامة وهو جمع بين الطعامين أو اللونين ثم ذكر هذا الحديث يدل على يعني على هذه يعني هذا العموم هناك الترجمة الحديث مطابق للترجمة لأن الترجمة قصة ورطب والحديث قصة ورطب فجمع بينهم لكن هنا أراد أن يبين يعني جواز الجمع بين نوعين من الطعام حتى لا القصة والرطب يعني لما جمع بين القصة والرطب وأكل معهم معنى هذا لا من كان جمع بين طعامين بين الأعلاق أنه مع بعض غير القصة والرطب، فإن هذا الحديث يدل عليه، ودام أنه جمع بين القصة والرطب وهما نوعان من الطحلان، فلو جمع بين يعني أنواع أخرى مثلا برتقال ورمان أو رمان وتفاح أو ما إلى ذلك، هذا الحديث يدل عليه، لأن إذا جمع بين الطحلانين ف يعني هذه الفرق يعني الخطب هو الاستدلال على أنه لما وجد الجمع بين الرطب والقطرة وهما طعامان إذا مثل ذلك ما كان كذلك، فإنه يعني يمكن أن يجمع بين أي طعامين يعني كال طعام من الجر وطعام من الشعير وطعام من الجر أو يعني أما إلى ذلك أو من الفواكه كرمان وتفاح فقالنا إلى ذلك إذا ترجمة البخاري غير ترجمته هناك خاصة للرطب والقصة وجعلهم وأن الجمع فيه فائدة وهي أن هذا بارد وهذا حار وإذا جمع بين البارد والحار للبرودة تخفف الحرارة، لكن هنا أراد أن أبين الجمع بين اللونين من الطعام وأن جمع بين الرطب والقصة يدل على أن الإنسان إذا جمع بين أي نوعين من أنواع الطعام أن ذلك لا بأس. الأصل هو الحل حتى يبين، الأصل في الأخر هو الحل حتى يبين.
قال باب من أدخل الطوفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن كنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها أمه عمدت إلى مزج من شعير كشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عقدة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوت قال ومن معي، فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء.
ثم أرد خارج موضع هذا السبب فجداد خارج ديبان عشر عشر
قال باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة.
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر مرارا، وأن أم سليم أم زوجة أبي طلحة صنعت طعاما قليلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب أنس فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقال يعني أرسلك أبو طلحة، ثم قال إن في العيلة الطعام إلا ما قال ومن معي، ثم أمره أن يقوم فذهب أنس أمامه وأخبر أبو طلحة، فلقي أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قال إنما هو شيخ أبو طلحة أم سليم بين أن شيء قليل يكفي بهذه العجلة الكبيرة، فدخل و باشره بيده عليه الصلاه والسلام ودعا فبارك الله تعالى فيه، وكان في قصعه واحده لا تتسع الا لعشره او لا يكفي ان يستدير عليها الا عشره، فقال ادخل علي عشره، ثم اكلوا وخرجوا بعد ما شبعوا، وجاء عشر اخرين وجلسوا في مكانهم ياكلون من هذه القصعه حتى توالت العشرات ياكلون من هذه القصعه. فادخال الضيفان اذا كان المكان ضيق وأنه لا يتسع وعدده أكثر من المكان، وإذا كان لا يتسع فيمكن أن يدخل بالتناوب، يعني يدخل جماعة ثم يأتي جماعة وهكذا، يعني هذا الحديث يدل عليه. وكذلك إذا كان الطعام في وعاء في ما يستدل عليه إلا عدد من الحشرة أو أقل أو أكثر، فإنه يؤتى في حدود العدد الذي يستدل على القصر، ولا يعني أنه لا يكون الاستداء العدد اللي يجهن عن طعناك من عشرة، بل يمكن أن يتمسها من عشرة إذا كان إذا كانت الحلقة أو الدائرة أو المكان أو الطعام الذي يقدم يمكن يستدر عليه أكثر من عشرة. لذلك العشرة لبيانه أنها هي التي كانت تكبر قطعة الموجودة كان يطلبها من عشرة من عشرة. أما لو كانت إذا وجد قطعة أكبر جهن أكبر تكتب يعني قطعة عشرة أو قطعة أكثر فإنها مثل العشرة، لأن ذكر العدد لا مفهوم له وإنما هو لبيان الواقع الذي حصل في تلك القضية. و نعم يقول فجعلت أنظر يعني يقصد بهذا أنه مع وجود هذه العشرات التي توالت على هذه القطعة ينظر إليها وكأنها ما نقص ببركة التي أنزل عطاها عز وجل يعني لعل يعني هذه الرواية يعني بعض الرواة يعني اقتصر على بعض وأن الراقين يعني ما ضبطه يعني الراوي بالهواء وطلع كما هو معلوم العبرة بأسهى لأن إذا جاءت الروايات وبعضها أكثر من بعض فإن العبرة للزائد إذا كان ذلك والأكبر يثبت في الأكبر يعني يكون عندنا أنه ذكر البعض أو حذر البعض
قال باب ما يكره من السوم والبخول. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في السوم فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل سوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. قال باب ما يكره من السوم والبخول.
باب ما يكره من السوم والبخول هذه الترجمة يعني فيها ذكر هذه الأطعمة التي هي من الأمور المباحة ولكنها لوجود الرائحة فيها ريها فإنه يكره أكلها يعني زيان من أكلها إلى جانب الناس كالمساجد وغيرها. أما لو أكلها في وقت لا يجتمع فيه الناس يعني يكون في أول الليل ثم نام أو أنه يعني يوجد أن يجيب رائحتها فإن المقصود هو الرائحة. فإذا قطعت الرائحة إما بمدة كافية ومضي مدة أو بوجود يعني شيء يقطعها ويصيرها أو يؤكل بعدها فإن هذا هو المقصود. إلا فهي من الطيبات التي أحلها الله عز وجل ولكن رائحة فيها كريهة يكره لمن أكلها أن يأتي إلى مجامع الناس. ليس معنى هذا أن الإنسان يأكلها ثم لا يأتي المسجد وإنما الإنسان يعرف الوقت الذي يأكلها فيه لا يأكلها في وقت يأتي وقت الصلاة ثم يضطر ويتأخر عن الصلاة من أجل ذلك. المقصود من ذلك أن الإنسان له أن يأكلها ولكن في الوقت الذي تكون الرائحة موجودة لا يأتي المسجد وعليه أن لا يأكلها في الوقت الذي يقوم فيه الذهاب المسجد لأوقات الصلوات بما أنه يأكلها في وقت يمكن أن تقطع رائحة من ذي مدة كافية أو يأكل أو يأتي شيء بعدها يقطعها. هو ذكر الثوم وعطف عليه البخور يعني ما كان من البخور له رائحة كريهة لأن البخور منها ما له رائحة كريهة ومنها ما له رائحة له ليس ليس له رائحة كريهة قد يكون له رائحة طيبة. فالممنوع أو الذي له حكم الثوم ما كان من البخور كذلك البصل والكراث البطل والبراد في ما أشبه ذلك. أما يعني غير ذلك من ماله وليس له رائحة فهذا لا يؤثر ولا مانع من أكله وحبوس مجال الناس كان نقيب والرائحة مختلفة. ثم في هذا الحديث هذه الحديث جديد إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أكل أكون وغسل عن شهدالك قرب مجال الناس أن فيه رائحة مختلفة وفيه إذا لهم فإنما بولي به كثير من الناس في هذا الزمان بسبب الدخان الذي فيه مضرة في الجسد وفي المال وللناس مضرة المال ومضرة من له به علاقة وله به الدخان فكان هذه الأشياء طيبة لرائحة فيها الكريم قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا الدخان على الإنسان أن يمتنع منه وأن يبتعد عنه لما يعود عليه في استعماله من إتلاف نفسه وإتلاف ماله ومن إيذائه من له به علاقة لأنه ليس من الطيبات ومن القبائح لأنه لا خير فيه. الثوم والبصل فيهم خير وهما فيهم وهما وفيها فائدة لكن في مضرة للناس أما هذا لا فائدة فيه فيه مضرة للجسم وإتلاف المال والإضرار بالناس الذين يلتقي بهم ويجتمع بهم.
قال باب الكباب وهو ثمر الأراد. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرج الصحران نجل الكباب فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيقظ. فقال أكلت زرع الغنم؟ قال نعم وهم من نبي إلا رعاها.
ثم
رد
البخاري رحمه الله عن هذا الحديث في باب الكباب وهو ثمر الأراك والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حمار البطانة قريب من مكة وكان يجمعها من الكباب وقال عليكم ياكل منها ايطب يعني هو اطيب يعني ايطب يعني انها اطيب. فقالوا قال كنت ارى يعني هذا يدل على الخبره لان الذي يعني لما قال لهم الاسود اطيب أيطب أطيب يعني قالوا كنت ترعاهم لأن هذا يعرفهم أن يكون خبير بالبر وفي شجر البر ويحصل هذا لمن يرعى غنم لأن يعني الذي يرعى غنم هو الذي أكثر أوقاته في البر ويمضي عليه وقت كثير وهو في البر. فلما قال عليكم بالأسود منه قالوا أكنت ترعى غنم؟ قال نعم. أخبره أنه قال هذا عن خبرة أنه كان قد اشتغل ونشأ في البلاد ورعى غنم وأخبر أنه ما من نبي إلا ورعى غنم ما من نبي إلا وقد رعى غنم لأن رعاية الغنم يعني فيها ترويض للنفس وفي إصلاح الحيوان والعمل على إصلاحه وذهابه إلى أماكن بعيد وإبعاده عن الأماكن التي فيها مضرة يعني تعود عليه المضرة ففيه فائدة. إذا أرسله الله عز وجل وبعثه اشتغل في إصلاح الناس وفي ما يعود عليهم الفائدة وما يدفع عنهم المضرة.
قال باب المخلطة بعد الطعام. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضا. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب المضمضة بعد الطعام. أورد في حديث أنس بن مالك الذي سبق عن مرة مرارا رجل من هناك الذي سبق أن أورده فيما مضى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب طعاما وصفاه على روحة من خيبر يعني روحة يعني نصف نهار يعني في غدوة وروحة ومرحلة المرحلة يوم وليلة في مسيرة يوم وليلة يقال مرحلة والروحة يعني مسيرة نصف نهار يعني آخر النهار والغدوة يعني أول النهار فهي على روحة من خيبر فطلب الطعام فأتي عند سويق فذاكوه ثم تمضمض وصلى ولم يتوضأ وهنا أوده من أجل مضمضة ولم يتوضأ لأنه ما انتقض وضوءه لأنه قد لا مسه النار لا ينقض الوضوء إلا ما كان إلا لحم الإبل هذا هو الذي يتقض به الوضوء وإن كان يتوضأ. أما ما يصنع ويطبخ فأي طعام يطبخ فإنه لا يؤثر على الوضوء وإنما الذي يؤثر على الوضوء هو لحم الإبل فقط. والمضمضة لأنها بعد الطعام حتى يذهب ما بقي في الفم من الحبات من القطع الصغيرة وحتى لا يشتغل الإنسان بها في الصلاة ويمضمض حتى يزول هذه الحبات التي قد تعلق في الفم هذا هو المقصود منها. وكان الزفاء من لحية لما أنه لأن هناك قال عودا على بدء حديث الموضع كان معناه أنه سمع أنه مرارا.
قال باب لعب الأصابع ومصرها قبل أن تمسح بالمنديل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
لا بلاء من أصابع مسحها قبل أن تمسح أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
إذا مسح إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده قبل أن يلعقها أو يلعقها يعني هذا فيه باب لعق الأصابع وأن الإنسان عندما يأكل يلعق أصابعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك يلعقها أو يلعقها قبل أن يمسحها هذا يدل على المسح ويدل على اللعق ولكن اللعق يكون قبل المسح حتى يأخذ ما بقي في يده من الطعام وما علق بها من الطعام ثم بعد ذلك يمسح اليد في المنديل من أجل أن يذهب أثر الطعام الذي في اليد يعني بعد الأكل وبعد اللعب. هذا حديث يدل على مشروعيته وعلى ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأن هذا من آداب الأكل الذي أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الغالب هذه يتعلق ان هذا ارشاد اوامر ارشاد، لكن لا يعني ذلك لو ان الانسان يفعل الخارق له الاكل وانه ارتكب امرا محرما، لكن الانسان ياخذ بالسنه وسواء كان يعني واجبا او متعبدا، الانسان اذا اخذ بالامور فانه سلم من التعرض للخطر.
قال باب المنزيل. وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه ساله عن الوضوء مما مسه النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أصبنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
ثم ذكر المنزيل وقال قال ليس عندنا هذا النوع من الطعام، يعني يكون النوع الذي يصنع ويطبق على النار يعني هذا قليل عندهم، وإنما كان أغلب أمرهم التمر فأكل أغلب طعامهم التمر، فإذا حصل يعني ذلك لم يكن أكلوا ثم مسحوا يعني
قال فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أشفنا وسواعدنا
لم يكن لنا مناديل إلا أشفنا وسواعدنا وأرجلنا، يعني من الناس أنه ليس عندهم يعني شيء يعني المنزيل ما كانت موجودة عنه ما كانت موجودة، فيعني هذا أنه يمكن أن يمسح المنزيل إذا وجد، يعني يقول لم يكن عندنا إلا هذا، فنحن هذا أنه إذا توفر وجدت المنزيل فإنه يمسح بها ولا يمسح الإنسان بجسده، وإنما يمسح بالمناديل عند وجودها، هذا يدل على جواز استعمال المنزيل. قد يوجد يعني في ذلك إلى قارب وفي البعض قارب نحن لا يعلم، فإذا أنف يعني هذا الذي لم يعجبه هذا فغيره لا أقول غيره لا أقول فيه أنه كيف لا تقول في رجل
عن الكروم